بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد تعالى عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نحن في هذه الليلة نعيش ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى، أم المؤمنين وأم أئمة الهدى، هذه المرأة العظيمة التي لم يكن لها مثيل في عصرها، ولعل في التاريخ قل ما نجد أو لا نجد لها مثيل. هذه المرأة التي كانت بينما هي تعيش في الأجواء جاهلية، ولكن كانت فهمة عالمة ومتقية وصالحة ومضحية بما كان عنده في سبيل الحق، وهي امرأة كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اختصها بوجوده وبأولاده، والله تبارك وتعالى اختارها لأن تكون أما لأئمة الهدى وأما لأولاد رسول الله إلى يوم القيامة. وليس هذا فخر قليل، وأنها سلام الله عليها كانت من النساء الأربعة التي هن لم يأتي مثلهن في التاريخ، وأنها سلام الله عليها هي التي أم فاطمة الزهراء، هي التي بشرها جبرائيل من قول الله تبارك وتعالى بأن الله قد جعل لها محد لها قصرا في الجنة، وما إلى ذلك من الروايات الكثيرة التي كان بالنسبة إلى خديجة الكبرى. وكأن رسول الله أراد أن يحيي ذكرى خديجة الكبرى لأنها كانت أسوة للناس، أسوة للنساء بل للرجال والنساء، ولذلك إن رسول الله إلى آخر عمره كان يذكرها بخير، وكان يذكرها دائما ويحيي ذكرها بمناسبات عدة مختلفة. ولذلك هذه المرأة العظيمة هي من المثل العليا في تاريخ البشرية بتنحياتها بمواقفها. ما ذكر أن رسول الله في بعض التعابير هكذا في كل الأمور كان يشاورها، فطبعا هذا يعني لأن مبالغة في القول، ولكن قطعا كان رسول الله في كثير من الأمور يشاورها من شدة عقلها وفهمها، ولعل هذا العقل وهذا النفوذ في الفكر كان نتيجة موقفها ودينها وتقواها، لأن الإنسان إذا أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. سلام الله عليها، وجعلنا من المقتدين بها وبأولادها الطيبين الطاهرين وبزوجها رسول الله الذي هو أسوة لكل البشرية بفضل الله ومنه، إلى روحها الطاهرة وإلى روح أولادها المعصومين نهدي صلاة الفاتحة تسموها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المناسبة نتقدم إلى صاحب بقية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام، ومن نعتز بجواره الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقدوة المتقين، وإلى أمة الإسلامية وإلى أنتم صادة الحضور في هذا المكان المبارك بأهر التعازي بهذه المناسبة. وكذلك من المناسبات التي في هذه الليلة مناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه. ولذلك أنا رأيت بدلا أن أتابع بحثنا في نسخ الآية التي اخترتها لكم الليلة نخصص بخديجة الكبرى وبإمام الخميني رضوان الله عليه. وإمام الخميني هو قدوة كذلك في عصرنا وشخصية استطاعت أن تحيي عالم الإسلام وأن تعيد العزة إلى المسلمين وأن توقظهم من نومتهم وغفلتهم ومن يأسهم. وكذلك ذكرى الخامس عشر من خرداد، الخامس عشر من خرداد تقريبا أظن يصير الخامس من حزيران سنة 1964 أو 1963، يعني بالهجري الشمسي كان 42، ولكن طبعا السنوات الميلادي تزداد 1342، يكون بالميلادي 1964. على كل حال مسألة الإمام رضوان الله عليه كثيرا ما كان يركز على هذا الأمر، كان يركز على انتصار يعني حركة الثورية في إيران في سنة يعني قبل انتصار الثورة العالمية الثورة الإسلامية بما يقرب من 14 سنة، كان يركز على هذا الأمر. وأظن أنه الله تبارك وتعالى قدر أن يكون وفاته يوما قبل هذا اليوم، يعني هو في زمنه صار في يوم سنة 42 هجري شمسي صار هناك حركة في قوم أن قوى الشر والطاغوت هجموا على مدرسة فيضية وضربوا الطلاب في مجلس إمام الصادق عليه السلام في شهادة إمام الصادق عليه السلام وكسروا الأيدي والأرجل وكتا من فوق الساتر تره بعض الطلاب إلى الأرض من فوق الساس في مدرسة الفيضية. والإمام رضوان الله عليه أعلن هذا اليوم، قال أنا أعلن هذا اليوم للأبد يوم العزاء، والله قدر أن يكون وفاته يوما قبل ذلك متزامن اليومين بعضهم وببعض. وأنا أظن أن إصرار الإمام على أن يجعل مبدأ الثورة الإسلامية وهذه الحركة الخرداد يعني 42 سنة، لأنه أراد أن يفرز بين حركة جديدة والحركات السابقة. هناك في إيران نهضات النهضة أو القيام أو الثورة حصل في إيران متعدد في زمن المشروطة في زمن أخوند الخراساني رضوان الله عليه، هو قد حرض الناس على أن يبدأوا في إسقاط الحكومة الاستبدادية الشاهنشاهية، فصار مشروطة شاهنشاهية، بمعنى قبل ذلك لم يكن هناك مجلس، لم يكن للناس اختيار، ففي القانون جعلوا هناك مجلس الشورى الشعبي، وهذا المجلس كان القانون على أهده المجلس، والمجلس يختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو رئيس الدولة، والشاه شخص غير مسؤول قانونيا، إنما له عنوان هيبة الشاهية والملوكية، ولكن ليس له دور في التنفيذ، هذا كان في القانون. بعد ذلك عاد ولو كان هذا عنوان عنوان المشروطة، ولكن أن الأخوان رضوان الله عليه قال نحن أردنا المشروطة المشروعة، ولكن أردنا أن نجعل نصنع خلا فصار خمرا. على كل حال وكذلك في زمن مرهوعة الله كاشاني سيد أبو القاسم كاشاني الذي كان في العراق كذلك وشارك في النحلة في العراق كذلك هو في إيران وأمن نحلة ومصدق، هو كان الذي ترأس بهذه النحلة، ولكن انقلب إلى ما لا ينبغي أن ينقلب عاد الشاه إلى قدرته وأزالوا هذه الحركة التي هم حركوها. ولكن هناك كان في المجتمع من كان يعشق أو ينتمي إلى تلك النهضات، نهضة الأزادي إلى الحرية وحركات سياسية مختلفة. إمام رضوان الله عليه أراد أن يقطع الثورة الإسلامية من كل هذه الحركات السابقة، يجعلها صفرا ويبدأ من جديد. لماذا؟ لأن الحركات التي حصلت سابقا كانت كثير من الحركات والثورات الواقعة في بلاد الإسلامية. كان هناك حركة شعبية لدعوة العلماء، ولكن العلماء ما تابعوا الأمر، كان يكون أمر للسياسيين، والسياسيين أخذوا الزمام بيدهم، وكان على رأسهم الدولة المستعمرة. طبعا إيران لم يكن استعماريا رسميا، ولكن استعمارا في الواقع كان استعمارا، يعني أن الإنجليز أن بريطانيا كان تحكم على إيران وحكومة غير رسمية، كما كان النهضة التي حصلت في العراق أو النهضة التي حصلت في الجزائر، الثورة الجزائرية الذي حصلت في سوريا، في كل البلاد كان إدارة نهضة أو ثورة شعبية، ولكن زمام الآن بيد المستعمرين. هؤلاء الذين ثاروا عليهم قد يحكمون على الشعب، هؤلاء رسموا مستقبل المجتمع، اعترفوا أن النظام مثلا في إيران النظام الشاهنشاهي الاستبدادي ينقلب إلى نظام مشروطة، ولكن القانون المشروطة من دون القانون؟ هؤلاء أنفسهم كالمسيطرين على الأمر. كما في سائر الأماكن نفس الشيء، في الجزائر حصل هناك حركة شعبية وقتل من ورائها ما يغلب ما يقال مليون نسمة، ولكن بعد الانتصار وبعد أن فرنسا أقرت بجمهورية في داخل الجزائر، هي التي قننت لهم القوانين، هي التي كان المسيطرة عليهم، ورجال الانقلاب أو الثورة ونساؤها كلهم كانوا في الهجة جائين من فرنسا، وروحهم وفكرهم كان فرنسويا. ولذلك أنا أظن ذكرته أو لم أذكر، قبل تقريبا 3 سنوات عملوا هناك في قناة الميادين تكريما لجميل ابن حيدر من رموز الثورة الجزائرية، بما أنه امرأة من رموز الثورة الجزائرية أرادوا أن يجعلوا له تكريم، جعلوا له تكريم. وقبل ذلك لعل أكثر من شهر كانوا يعملون دعايات بهذا اليوم، وأنا تابعت الأمر من خلال التلفزيون، بما أنه كان بس مباشر. عندما جاءت هذه المرأة أولا مجلس لم يكن مجلسا دينيا، وعندما طلعت هي تقريبا ما يغلو من 90 سنة عمرها، ولكنها سافرة، وكانت النساء سافرات موجودة وموسيقى والرأس وأمور غير شرعية، وهي عندما جاءت على المنصة أن هذا الشخص الذي معد للبرامج أو عريف البرامج هو أخذها في حضنه وشدها هكذا ثم قبلها في وجهها، ثم بعد ذلك هذا الذي كان من بلد إسلامي عملوا ثورة على فرنسا أراد أن تتكلم، لما جاءت وراء المنصة تكلمت كم كلمة باللغة العربية، وأنا أعتذر منكم بما أني أعيش في فرنسا لا أستطيع أن أحكي عربي، أحكي بالفرنسي. الدولة المستعمرة، هؤلاء ثاروا على المستعمر، ولكن رموز الثورة كانوا هم في أحضان المستعمر وبغوا في أحضان المستعمر. ولكن الإمام رضوان الله عليه عندما أخذ الزمام جعل هناك ثورة مستقلة لمحاربة الاستكبار، كان شعاره ضد الاستبداد في الداخل والاستكبار في الخارج، ولذلك الشعار الذي إمام علم الناس أن يقولوا استقلال آزادي جمهورية إسلامية، يعني الاستقلال للحرية والجمهورية الإسلامية، الاستقلال استقلال عن سائر البلاد، أن نكون خاضعا لغيرهم. ففي بادئ الأمر عندما انتصر في الثورة الإسلامية كانت أمريكا وعالم الغربي كانوا يزعمون أن هذه الثورة ككثير من الثورات في العالم سوف يرفعون أيديهم لأسيادهم أن يأتوا ويعلمونهم كيف يعيشون وكيف يرتبوا أمورهم. ولكن الإمام قد طردهم طردا فما اعتنى بهم. فجاءت من العلماء والمثقفين المتدينين لإنشاء القانون الجديد. حتى بعض النماذج من القوانين جاءوا من فرنسا من أماكن مختلفة لأن يكون عندهم نماذج. ولكن بما أن في مجلس الخبراء الدستور الأساسي كان الفقهاء الكبار ما اعتنوا بتلك القوانين وقلموا من جديد على المباني الإسلامية وعلى أصول الإسلامية، فصارت قانون الدستور الأساسي للجمهورية الإسلامية هذه الدستور التي لابد أن تدرس في الحوزات العلمية بمبانيها. وبعد ذلك في بعض الآن قالوا هذه الثورة تنتهي بعد الشهر، بعد الشهرين، بعد سنة سنتين، رأوا أنه لا، هذه الثورة جذورها أقوى من أن يكون. فصار هناك احتلال الشباب لأخرج جواسيس في طهران لمن السفارة الأمريكية، أخذوا السفارة. وبعض السياسيين قالوا هذا عمل خلاف، هذا خطأ. إمام رضوان الله عليه قال هنا لم تكن سفارة، هذه ليست سفارة، هذه مركز التجسس على إيران. وشجع الشباب على ما فعلوا، وأخذوا هؤلاء السياسيين الدبلوماسيين من سفارة وجعلوهم في السجون ووزعوه على لغات مختلفة حتى لا يستطيع أن شيء ويعود لهم. يعني أعلموا انقطاعهم من كل استعمار ومن كل دولة تريد أن تستعمر وتقول شيئا وتفرض عليهم. الاستغلال استغلال واقعي، فالحرية كذا الحرية الواقعية. أن الإمام رضوان الله عليه ما اعتنى بالأحزاب الموجودة في ذاك الزمان، ما كان لهم كيلا وما أعطاهم قسطا في الحكومة، لا، عامة الناس هم لابد أن يختاروا. فشجع الناس بأن يشاركوا أولا قبل ذلك الناس بالحركات المليونية صبتوا على الإمام رضوان الله عليه. وإمام عندما جاء إلى طهران قال بما أن الناس صبتوا علي بالملايين أنا أضرب في فم هذا الدولة، هذا الشاه، وأسقطه وأعين الدولة. ولكن لم يطل هذا الأمر حتى إمام رضوان الله أعلن بعد انتصار الثورة الإسلامية لابد من الاستفتاء العام، فقاموا على الاستفتاء العام والناس أفتوا على الجمهورية الإسلامية. بينما الأحزاب ما كانوا يرضون بذلك، بعضهم قالوا جمهورية خلق مسلمان يعني خلق المسلم، وبعضهم قالوا جمهورية الإسلام المترقي المتقدم. أنا أمين مختلفة. إمام قال لا، جمهورية الإسلامية لا أقل ولا أكثر. الناس صبتوا بهذا العنوان الذي أينه الإمام ما يغرب من 999 يعني 998 في المئة، جعلوا هكذا صوتوا عليه. ثم بعد ذلك في جميع مغافل الحركة الإسلامية في إيران قتأوا يد الأعداء، وهذا شيء مهم. ولذلك الإمام رضوان الله عليه مما كان يؤكد عليه أننا علينا أن نقطع أيدي هؤلاء المستكبرين ونمد يدنا إلى جميع المستضعفين. فتح الباب لجميع المسلمين، شجع أن يكون بيننا تواصل مع جميع جيراننا ومع جميع العالم الإسلامي وحتى غير الإسلامي الذي لا يريد أن يتثامل علينا، وإنما قطع أيدي المستكبرين أمريكا والصهاينة. الصهاينة طبعا بما أنها دولة مغتصبة وغاصبة ومحتلة ولا حق لها على الأرض، وأمريكا بما أنها شيطان أكبر بما أنها لا تريد أن تتعامل معنا معاملة الإنسان مع الإنسان، يريد أن يتعاملوا معنا كما الإنسان مع السجون الغنم وما شابه ذلك كما يعملون. الآن كيف تتعامل أمريكا مع السعودية كما قالوا كمغارة حلوبة، تستفيد أمريكا من حليبها ثم يذبحها بعد انتهاء الحليب هكذا. فهذا الاستغلال. أنا أشير إلى بعض النقاط الذي استفدت من كلمات سماعة السيد رب الله في يعني مميزات بعض مميزات حركة الإمام. طبعا هذا الأمل أنا رأيت كلمات كثير من المرحوم سيد محمد باقر السادة رضوان الله عليه يشجع الناس على التمسك بهذه الثورة المباركة. في بعض كلماته قال أنا أتمنى أن أكون في أحد القرى بأمر الإمام وكيلا له في أحد القرى، أعلم لا تدعو إلي ادعو إلى الإمام الخميني وإبارات مختلفة. إنما هناك عبارتين من كلماته أذكر لكم، منها أنه رضوان الله عليه أرسل رسالة إلى تلامذته في إيران، لأن كثير من تلامذة الشهيد سعد جاءوا إلى قم بمتابعة روسهم لأن هناك لم يكن مكان من بغائهم. أرسل رسالة إليهم بعد انتصار الثورة الإسلامية، قال إن مرجعية السيد الخميني التي جسدت آمال الإسلام في إيران لا بد من الالتفاف حولها والإخلاص لها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. هذا أهل التعابير. التعبير الثاني الذي الآن مكتوب هنا، إن سيد الإمام الخميني العظيم قد حقق آمال الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام، وتوج جهود هؤلاء العظماء بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ، وأنا أطلب منكم أن تؤكدوا وتركزوا على مرجعية وقيادة الإمام الخميني. دع الناس على هذا الأمر. وعبارات مختلفة كثيرة منه، رسالات أرسل إلى الإمام وإمام رد عليه رسالاته وغيرها من الأمور. على كل حال فعلى ذلك هو من الأمور التي كانت يتأكد عليه الاستقلال الصمود في وجه المعتدي وفي وجه أي إنسان أي دولة تريد أن تعتدي، وطبعا رأس المعتدين هي أمريكا. والأمر الآخر التركيز على التدين والعبادة، لأن العبادة هي التي تجعل الإنسان قويا ومنيعا وغير خاضع لغير الله تبارك وتعالى. فمن لم يكن من كان عبدا لله لا يطيع غيره ولا يتعبد بغيره، ومن كان خرج عن عبادة الله تبارك وتعالى هو ذليل وحقير عند الجميع. كذلك اتكى على قدرات الشعوب واعتبارها، كان دائما نظره الى عامة الناس، كان يخاطب الناس ما كان يخاطب المسؤولين. كثيرا ما كان يقول نحن المسؤولين، مضمون الكلام هكذا، على مائدة عامة الناس هؤلاء الحفاة. ولذلك القانون الدستور الاساسي في الجمهورية الاسلامية جعلت جميع مواقع الحكومة بارادة الناس، هم يختارون، هم يختارون مجلس الشورى الإسلامي بالقانون، وهم يختارون مجلس الخبراء بتعيين على القائد عند الحاجة، وكذلك إقرار على بقاء القائد مجلس الخبراء القيادة، وكذلك جميع الأمور هكذا، القوى القضائية كذلك من جانب يتعلق بمجلس الصيانة الدستور. ولذلك كل مقاطع الحكومة تنتمي إلى الناس ولا مجال لتفصيل في الكلام. ومسألة أخرى كانت يسر على وحدة المسلمين ومحاربة التفرق من باب الأمر، كان يؤكد على هذا الأمر أن يقدم انتصار الإسلامي. ولذلك الأعداء قد كانوا يتوقعون أن تصبح إيران على تعبيرهم وتعبير الشاه إيرانستان، يعني أويرانات، دولات صغيرة كردية وتركية وعربية وفارسية ونورية وسنية وشيعية، ولكن بفضل الإمام رضوان الله عليه وحنكته حيث أكد على وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الشعب الإيراني. قبل أن صارت الإسلامية صارت هناك حركات في كردستان وهم سنة، شعار كانوا يرفعون الشعارات كسني كشيئة فأحبار فقط خميني، سواء السني أو الشيئة أن القائد هو الخميني، هذا مما أكد عليه. ولذلك هذا مسألة مهمة جدا، وأنا واقعا أتعجب من بعض القنوات، أرى بعض القنوات باسم الشيعة تنشر ولكن عندما يذكرون أخبار موسى يقولون قد قتل كم من السني، عدد قتل داعش يسمونه قتل السني في مغامر الشيعة، يعني يريدون أن يجعلوا الحرب الموجود بين عدة جمع قليل لهم دواعش مع الشعب العراقي لاحتلال أرض العراق يسمونه حربا بين السنة والشيعة. يعني واضح هذا خيانة على الأمة الإسلامية، هذا التعبير لا يمكن أن يقول هكذا كان تعبير الأشواعية، هذا مع دقة يختارون هذه التعابير لخدمة أمريكا ولخدمة إسرائيل ولخدمة أعداء المسلمين، ولذلك الشيعة بهذا العنوان بعنوان الشيعة يضربون الشيعة. وكذلك مسألة العلاقات مع جميع الدول كما قلت من أول إنسان الدول الإسلامية كان الإمام رضوان الله عليه أو تحت مراقبة الإمام وإجازة الإمام كان يرسلون الوفود إلى دول مختلفة لإعلان نحن لسنا نحاربكم ولا نريد إلا خيركم، سواء مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وهم يدعون بعض الجمعيات أو بعض الحملات السياحية إلى إيران ليشوف الواقع، يشوف القانون، يشوف كيفية العمل، ولذلك في داخل إيران حتى المسيحيين في داخل إيران يهود لهم نواب خاص في مجلس الشورى الإسلامي، كما أن السنة لهم نواب ليس نواب خاص، يعني هم يستطيعون أن يرشحوا أنفسهم لمجلس خبراء القيادة، والآن يوجد في مجلس الخبراء ثلاثة أشخاص من علماء السنة هم عضو في مجلس الخبراء، من أصل 88 عضو ثلاثة منهم سنة رشحوا أنفسهم في بعض البلاد وقد نجحوا في الانتخابات فدخلوا في مجلس الشورى الإسلامي في مجلس الخبراء القيادة. كذلك من الأمور التي كانت كثيرا ما يعاني منه ويذكر وفي وصيته كذلك أكد تأكيدا بليغا محاربة التعجر والالتقاط، التعجر الرؤية الخاطئة للإسلام، هؤلاء الذين يرون أن الإسلام لا يستطيع أن يؤدي أمام الحكومة في العالم وينظرون إلى الإسلام كدين منحصر إلى الصلاة والصوم والطهارة والنجاسات وبعض الأمور خاصة ولا علاقة لها بالسياسة ولا تستطيع أن تفعل، يعني ولو هؤلاء ليسوا من يعني فكرهم فكر متحجر هكذا ينظرون إلى الإسلام. وكذلك التقاط أن يكون الإنسان يخرج من التعبد لله تبارك وتعالى ويأخذ من هنا وهناك ويختلف بين الرطب واليابس باسم الإسلام، رد على هذا الأمرين اسم تأكيدا بليغا حتى أنه أكد على الفقه الجواهري، المراد من الفقه الجواهري الفقه التي على مبان الكتاب والسنة مع الدقة العقلية والنقلية والموازين الإسلامية. وكان كان دائما يركز على التوجه إلى المستضعفين والمحرومين، كان توجهه الخاص بالنسبة للمستضعفين والمحرومين، وكان يحرض المسؤولين على الالتفات والالتفات حول هذه المسألة رعاية المحرومين. منها كان عناية خاصة عنده بالصراع مع كيان الصهيوني، كان هو يؤكد دائما على أن قضيتنا أو من القضايا الأساسية عندنا محاربة الصهاينة. لماذا؟ لأنه ما كان ينظر إلى الصهاينة كدولة أو جمع من الفلسطينيين أخرجوا من ديارهم فقط، أنه كان ينظر أن قضية ملف الصهاينة ملف عالمي، أن الدولة الصهيونية قد شكلت في قلب عالم الإسلام لتكون مركزا للفتنة والفساد، ولذلك لا بد من محاربتها، محاربتها ليس محاربة دولة صغيرة باسم إسرائيل، محاربة لجميع عالم الاستكبار، والدفاع عن الشعب الفلسطيني ليس فقط دفاع عن الشعب الفلسطيني بل دفاع عن كل عالم الإسلام وكل عالم العربي. ولذلك كان يؤكد على هذا الأمر بخلاف بعض الناس يقولون أن هؤلاء سني وهم متشددون هم إخوان المسلمين لماذا نحن ندافع عنهم، هذا من الأغلاط. نعم أن حماس إخوان المسلمين إدخال المسلمين. نعم هكذا، ولكن ليسوا كلهم هكذا. أن خالد مشعل بعدما خال سوريا ذهب إلى فلسطين بعد حرب 8 أيام، ما استطاع أن يبنى في فلسطين، ضربوه وأخرجوه، ما بقي إلا يومين. بينما كان هو أراد أن يصادر رسالة الشعب الفلسطيني على إسرائيل لسانه، ما سمعه له. أن في سوريا كثير من الفلسطينيين إلى آخر الأنفاس وقفوا مع سوريا. هنا قرم سيد زينب سلام الله عليها، منطقة يسمى مخيم سيد زينب، في 25,000 فلسطيني في المخيم. عندما جاء جند الشام وجبهة النصرة وأحاطوا بمنطقة سيد زينب سلام الله عليها وأرادوا أن يدخلوا من خلالهم، هم وقفوا وقفة مشرفة في مقابل العدو، وكانوا يراجعوننا نحن عندنا 1800 مقاتل قوي ومتدرب، نحن قاتلنا في لبنان، أعطونا سلاح حتى ندافع. وهذا جاءوا عندي قالوا إذا أعطونا السلاح نحن في يومين نطهر منطقة يرموك وبابينا وحجر، هذه المناطق التي أشغلوها. ولكن للأسف الدولة السورية ما كانت تعتمد عليهم لأنهم سني ولأنهم كذا، وكلما كنا نسر ونتابع أمرهم ما دعموهم، ولكن مع ذلك وقفوا بسلاح خفيف في مقابل هؤلاء. وما دام أنا كنت أنهم قد أعطوا 250 شهيد ولكن ما تنازلوا، جاءوا إليهم وقالوا نعطيكم 5 ملايين دولار بس اسمه لنا أن نمر على حلكم، قالوا إلا أن تمروا على أشلائنا. وجاءوا وقالوا نحن فلسطينيين لنا قبة بيت المقدس، لها تقدس عندنا، ولكن أقدس من قبة بيت المقدس قبة سيد زينب صلى الله عليه وسلم. ودافعوا فعلا، دافعوا، وكم لهم من النذير من الفلسطينيين الذين قاوموا حتى المقاومة. ليس كل الفلسطينيين هؤلاء حزب أخوان المسلمين، فيهم جيدين، انهم يعني الشعب الفلسطيني اكثر من الاحزاب. فعلى ذلك دفاعنا عن فلسطين دفاع عن هويه الاسلام، ليس عن شعب خاص فقط. نعم ندافع عن المظلومين، ولكن دفاعنا عن المظلومين في الحقيقه يتبع دفاع عن كل المسلمين وعن حريه الاسلام. ولو لم نكن دفاعنا عن الفلسطينيين لما قوينا، ولما أصبح حزب الله في لبنان حزبا قويا، أن بوقوفها في مواجهة إسرائيل وهؤلاء الصهاينة استطاع أن تقوي نفسها، وأصبح حزب الله حزبا قويا منيعا، وبحمد الله يستطيع أن يدافع دفاعا جبارا ضد الصهاينة، ووقف مع سوريا كذلك. فعلى ذلك إمام الضمان كان يؤكد على ذلك، وإمام الخامنئي لا زال يؤكد على هذا المعنى. وعندما إيران يدعم هؤلاء بالسلاح وغير السلاح في الحقيقة خدمة للبشرية والدفاع عن المسلمين جميعا. وكذلك وحدة الوطنية، أن كل شعب الإيراني شعب واحد. وكذلك مسألة في بعض الأمور التي لا أريد إثارة الكلام، أكتفي بهذا المقدار. وعلى كل حال أننا لابد أن نجعل حياة الإمام وما رسم لهذه الدولة المباركة وما رسم لمستقبل الأمة أن نجعلها نموذجا يحتذى به في جميع الأماكن، وأن يكون درسا للسياسة بكيفية العمل وما أحوجنا في هذا العصر الذي نبتلي في العراق وفي اليمن وفي البحرين وفي جميع كثير من البلاد، نبتلي بالأعداء ومحاضراتهم اللئيمة علينا ومؤامراتهم، نحتاج إلى أن نقتلي ونستوحي كيفية العمل عن الإمام الخميني رضوان الله عليه. ولذلك علينا أن نقيم ذكراه سنة كل سنة، بل أن تكون كلماته ومواقفه درسا للجامعات في السياسة وفي العلم وفي التقوى وفي جميع المجالات. أعتذر منكم إنسانة الكلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جلاله مع جده رسول الله ومع جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام ومع الأنبياء والمرسلين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بهديه والسالكين نهجه. ونسأل الله تبارك وتعالى الصحوة التي انتشرت بوسيلة الإمام الراحل أن تزداد تلألؤا ونورا وانتشارا في البلاد الإسلامية، حتى هذه الصحوة تحرر البلاد من يد الأعداء ومن يد هؤلاء المعتدين عليهم، وأن يهلك أعداء المسلمين بفضله ومنه، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويجعلنا من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين بفضله ومنه وكرمه يا أكرم الأكرمين. هديه إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى روح إمام الخميني، ثواب الفاتحة، نسأل الصلاة على محمد وآل محمد.